بيديني فلوس اللي انزل اشتري جراءة كل لاعب بتاع مصر.
هذا الشيخ الكبير الذي كان صوته صوتا ملائكيا
قلت له انا سمعت جواب الجواب من الشيخ محمد رفعت وجواب الجواب بالنسبة للشيخ مصطفى. ابص رأي ان الشيخ مصطفى بيحتفظ بحجم الصوت لما بيطلع فوق الشيخ محمد رفعت حجم الصوت بيقل معاه. قال لي بيسلخ. بيقول دي ملحوظة كويسة بيسلخ ولكن صوته عامل زي الالماس يا ابني.
ملأ قلوب الناس جميعا حبا للقرآن الكريم، وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها الشيخ محمد رفعت رحمه الله إلا أنه كان مثالا للتواضع.
أعلى الأمة أقواموا للعلم النافع أنواموا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. الحقيقة والله أنا إخوة ببقى سعيد جدا وأنا أتناول أعلام التلاوة أو عباقرة التلاوة أو أصواتا من السماء. دي طبعا يعني أسماء كتب كتبت عن هؤلاء الناس العباقرة، والموضوع وما فيه أن احنا لا نتناول هؤلاء الناس من أجل التسلية أو من أجل الترفيه. التسلية مطلوبة والترفيه مطلوب واننا نعرف شيء عن حياتهم ده مطلوب، لكن انا الحقيقة دايما اقول انه هذا البرنامج هو برنامج للقدوة علشان نتعلم من هؤلاء العباقرة، من هؤلاء الناس نتعلم ازاي وصلوا الى القمة. يعني لما تيجي على الشيخ محمد رفعت تحس انه هذا الصوت الندي العذب الشجي والده استغله استغلال كويس واستغلال صحيح. ليه؟ لانه كان الاب نفسه انسان مؤمن، الوالد نفسه انسان مؤمن. وانا يعني عايز انبه اخواني واخواتي الى شيء مهم جدا، انه ابنك او بنتك لما يكون فيه عنده موهبة استغل الموهبة دي صح. يعني ابنك مثلا صوته كويس، بدل ما توجهه للغناء وتوجهه لأمور محرمة أو تحدث فيها العلماء، يا أخي ما توجهه إلى كتاب معين، خليه يحفظ القرآن الكريم، نمي صوته، خليه يعرف نغمات معينة، علمه المقامات، علمه كل هذه الأمور علشان تستفيد من ابنك وعلشان البركة، لأنه القرآن بركة. أنا ما لاحظت في حياتي بيت في قرآن يتلى سواء من الأب أو الأم أو الأبناء إلا وقد ملأ الله سبحانه وتعالى هذا البيت بركة. حتى والله فلوس، يعني أنا أعرف زملاء لهم أبنائهم وبناتهم يدرون عليهم أموالا طائلة بسبب القرآن. يعني هم مش متعمدين، لكن الأولاد أو البنات بيدخلوا في مسابقات وهم لسه صغيرين، وبفضل الله سبحانه وتعالى بيتفوقوا في هذه المسابقات على مستوى الجمهورية ويدرون مالا. يعني مش القرآن بس البركة بتاعته بتبان في صحتك ولا بتبان في علمك ولا بتبان في رزقك ولا بتبان في كل ده، برضه القرآن بيديك فلوس وبيديك مال، وهذا شيء مجرب أنا أعرفه تماما. حاجة تانية انه انا يعني بدل ما اعلم ابني الموسيقى واعلم ابني كل هذه الامور اللي ملهاش لازمه في الحياه، اعلم ابني حاجه تفيده في عقله، لانه ثبت علميا وطبيا ان سماع القران الكريم وتلاوه القران الكريم بيفيد العقل ويؤدي الى العلم. نبدا كده باتصال. السلام عليكم. الاخ عبد الناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
كلامك جميل جدا يا استاذ محمد والله.
الله يخليك.
اشكرك سيادتك يعني على مداومتك لاهل القران.
الحمد لله.
واهل الزمن الجميل.
الحمد لله.
ونسال الله عز وجل باسمه الاعظم ورضوانه الاكبر وبنور وجهه الكريم ان يفرج عنا ببركه القران.
يا رب.
ويشرح صدورنا ببركة القرآن
يا رب. اللهم
ويحمي بلادنا وبلاد العربية أجمعين ببركة القرآن.
اللهم آمين.
اللهم. ويجعل القرآن الكريم كنز لنا في الدنيا والآخرة.
صحيح.
الله يكرمك أستاذ محمد. أنا لم أتمكن في المداخلة في الحلقة الماضية.
نعم.
بس عجبت من مداخلة الأستاذة نهلة عندما قالت، حفظها الله، عندما قالت القرآن ليس صوتا ولكن القرآن كيف توصله للآخرين.
صحيح.
والقراءة السليمة والنطق السليم والأحكام والمقاومة والمقامات وغير ذلك.
نعم.
أما عن حديثنا اليوم عن ريحانة القرآن الكريم وهو الشيخ محمد رفعت، كل ما نستمع إلى صوته الجميل نتذكر شهر رمضان الأعظم، فرحم الله فضيلة الشيخ وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا آمين.
آمين يا رب. آمين.
وزاد صحتك يا سيد محمد.
نعم.
وبارك الله عليك وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا حبيبي. تأمرني بحاجة يا حاج عبد الناصر؟ طيب ماشي يا حبيبي. الأخ محمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف حالك أستاذ الطاهر؟
الحمد لله بخير حالك.
أسأل الله أن تكون في صحة جيدة.
يا رب.
وأن يجزيك على هذا الجهد الكبير خير الجزاء.
يا رب.
وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. وأن يجعلك علما كبيرا كبيرا بين هؤلاء الأعلام الكبار.
اللهم استجب وتقبل.
كما ذكرت أستاذنا الفاضل منذ قليل أن القرآن أصحاب القرآن يدير عليهم دخلا وبركة.
صحيح.
وأقول أيضا إن القرآن كان سببا في نصر جيوش كثيرة. هذا صلاح الدين الأيوبي كان يمر على خيام المسلمين بالليل فيرى الخيمة التي يقرأ فيها القرآن فيقول من هنا يأتي النصر، وإذا وجد خيمة قد نام أهلها قال من هنا يأتي الهزيمة. نائمون فقط، فماذا لو رأى صلاح الدين في بيوتنا اليوم من يجلس طوال الليل أمام الأفلام الخليعة والأفلام الساقطة والمسرحيات الهابطة؟ ماذا يقول صلاح الدين؟ ويقولون إن الإسلام كذا وكذا، إن الإسلام هو سبب النصر في جميع الغزوات. لقد حمد مصر الإسلام أيام صلاح الدين وأيام التتار، ولم يلقي أحدا اليهود درسا إلا جيش مصر. عندما عاد جيش مصر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وهتف بالنداء الله أكبر دخل جيش مصر فاتحا منتصرا، وبعد ذلك يخوفون من الإسلام. هذا عمرو بن العاص يدخل مصر فاتحا بإذن الله منتصرا، فيأسر بعض جنوده بنت المقوقس حاكم مصر. فماذا قالت بنت المقوقس؟ وقالت والله إنني أأمن على نفسي في خيمة المسلم العربي ولا أكثر مما أأمن نفسي في قصر أبي. إنني أأمن على نفسي في خيمة المسلم العربي أكثر من أن أأمن نفسي في قصر أبي.
ماشي شيخ محمد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. فأنا بس يعني دائما أوصي إخواني وأخواتي أن هم يهتموا بالقرآن في بيتهم، لأن القرآن بركة، بركة في الرزق، بركة في الصحة، بركة في العلم، بركة في كل حاجة. وأنتوا شايفين قلة البركة اللي موجودة دلوقتي بسبب القرف اللي الناس بتشوفه من السياسة والمسرحيات والمسلسلات، وما فيش بركة في الأولاد ولا في بركة في البنات ولا في بركة في البيوت خالص. فأرجو أن كنتوا تهتموا شوية بالقرآن، عندك يعني موهبة في بيتك استغل هذه الموهبة زي ما والد الشيخ محمد رفعت، وكان راجل مأمور قسم، يعني ممكن يخلي ابنه ده حاجة تانية خالص. لكن لما شاف موهبة في ابنه وجهه للقرآن الكريم، وأصبح الشيخ محمد علما من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي. احنا طبعا يعني بنقدم لحضراتكم بعض المقاطع الفيديو اللي صورناها في الأماكن، وده ميزة يعني هذا البرنامج ان هو كده احنا بننتقل للأماكن التي ولد فيها وعاش فيها هؤلاء الناس. فنشوف اول مقطع معنا.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
لما أتم الشيخ حفظ القرآن الكريم وبدأ يقرأ في هذا المسجد كل يوم خميس، بعدين هو عنده 15 سنة. تصوروا 15 سنة، يعني يعتبر احنا بنقول ايه، لا بنقول طفل ولا بنقول شاب، يعني صبي صغير عنده 15 سنة. شوفوا من البراعة ومن الجمال بتاع صوت الشيخ محمد رفعت، فعين قارئا للصورة يوم الجمعة. كل يوم جمعة بدأ يقرأ في هذا المسجد وعنده 15 سنة، إلى أن اعتزل القراءة بعد ذلك للمرض الذي ألم به رحمه الله. وده اعتزازا بمسجد فاضل باشا، المسجد اللي هو تلقى تعليمه الأولي فيه، وتلقى تعليم مش بس القرآن الكريم وإنما القراءات وعلم التجويد أيضا. في حاجة برضو أنا عاوز أتذكرها معاكم، قالها الأستاذ حسين. بيقول يعني إحنا بعد الصلاة في واحد كده راجل، يعني إحنا يعني بنقول إنه هو راجل غلبان رست الثياب كده. فالشيخ لما سمع صوته، فهو طبعا قبل هذا الشيخ، والشيخ قام واخد إيده وقبل إيده. فالأستاذ حسين بيقول له يا والدي يعني أنت الشيخ محمد رفعت بتقبل إيد الرجل ده. فشوفه من خشوع الشيخ محمد رفعت ومن إيمانه بالله ومن عمله بالقرآن الكريم، تعرفه بيقول لابنه إيه، ابنه الأصغر حسين، بيقول له يا ابني أنت لا تدري ربما يكون هذا الرجل أفضل من والدك عند الله. هذا هو الشيخ محمد رفعت اللي الشيخ الشعراوي لما سألوه قالوا له يا شيخ شعراوي، الله يرحمه الشيخ محمد متولي الشعراوي، قالوا له ايه رأيك في اصوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى اسماعيل وهؤلاء المشايخ، تعرفوا حضراتكم قال ايه؟ قال لهم اذا اردت احكام التجويد فعليك بالحصري، للشيخ محمود خليل الحصري. اسمع بقى المقولة بتاعت الحكيم، حكيم الزمان الشيخ محمد رفعت، بيقول ايه؟ بيقول اذا اردت ان تسمع احكام التجويد فاستمع الى الشيخ محمود خليل الحصري، واذا اردت ان تستمع الى عذوبة الصوت فاستمع الى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، واذا اردت ان تستمع الى حلاوة الصوت وطول النفس والجمال فاستمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل، وإذا أردت أن تستمع إلى هؤلاء جميعا فاستمع لفضيلة الشيخ محمد رفعت.
الموليات قد حرمت
من الأمور الجميلة جدا التي قرأتها عن الشيخ محمد رفعت وإلمامه بالقراءة وعلوم القراءة والمقامات وكل هذا. طبعا وفي كل واحد يا جماعة بيسمع القرآن بطريقته، يعني أنا نفسي بسمع القرآن لأتعبد لله سبحانه وتعالى. يعني صحيح أنا عايز صوت جميل، أسمع صوت الشيخ رفعت، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط، أي شيخ البنا، أي قارئ من هؤلاء القراء، بحس بجمال الصوت علشان أتعبد لله سبحانه وتعالى. أنا بقى ما يهمنيش ده من مقام العجم ولا ده من مقام السيكا ولا ده من مقام الرست ولا ده من مقام كذا. أنا عارف الأسماء دي على فكرة، خلاص ما تغروش فيا، عارف الأسماء دي بس، يعني إنما تقول لي المقام ده إيه ما عرفش المقام ده. وعلى فكرة في كثير من القراء لو أنت سألته المقام ده إيه ما يعرفش لأن هم بالسليقة. يا جماعة الموسيقيين لما بيسمعوا القراء دول اللي جماعة اللي درسوا مقامات ودرسوا آلات موسيقية ونغمات وكده بيستغربوا جدا إزاي القراء دول بيقروا بهذه الطريقة. هي عايز أرد عليهم ببساطة، هي موهبة من الله سبحانه وتعالى. ولما القراء بيسألوا عن هذا الأمر، أنت بتقرأ إزاي بهذا المقام؟ تعرف مقامات؟ درست المقامات فين؟ يقول لك أنا لم أدرس مقامات ولا حاجة، وإنما هي الفطرة من الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني الأخ رحمه الله عبده فراج زوج ابنة الشيخ محمد رفعت طلب من الشيخ محمد رفعت مرة أن يقرأ بعض الآيات بمقام العجم، بيسموه مقام. ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله. الأخ عبد الناصر مرة تانية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ عبد الناصر.
أنا آسف أستاذ محمد الخط قطع عليك.
تفضل تفضل تفضل.
ممكن لو سمحت لي أن أقرأ آيتين؟
تفضل يا حبيبي، إحنا حلقة قرآن أصلا.
الحمد لله.
تفضل تفضل.
ونسأل الله الإخلاص إن شاء الله يجعلها خالص الوجه الكريم.
يا رب.
الله يكرمك. أنا هقرأ آيتين صغيرتين من سورة الشعراء.
تحت أمرك يا أخ عبد الناصر.
لأنها عزيزة إلى قلبي يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني إذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم.
الله يفتح عليك، بارك الله فيك، شكرا شكرا، بارك الله فيك. فالأخ عبد الفراج اللي هو زوج ابنة الشيخ محمد رفعت بيقول له يا شيخنا أنا عايزك تقرأ لي كده بعض الآيات من مقام العجم. الشيخ رفعت متمكن وفاهم وعارف هو بيقرأ إيه، فقال له أنا مش هسمعك هذا الكلام في هذا المقام في الإذاعة، وإنما هسمعك هذا المقام فين؟ في مسجد مصطفى فاضل باشا اللي الشيخ محمد رفعت كان بيقرأ فيه لمدة 30 سنة، واللي حضرتكم شفتوه من شوية، وأنا كان لي الشرف طبعا أقعد على الدكة اللي كان بيقعد عليها الشيخ محمد رفعت لمدة 30 سنة. فقال له طيب أنا مش هعرف الإذاعة، وإنما يوم الجمعة تعالى اسمع وأكمل الحكاية دي بعد الاتصال. السلام عليكم. الأخ أحمد من اليونان.
إزيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين. والله أنا سعيد جدا يا أحمد بالاتصال ده من اليونان. والله
وإحنا أكتر والله.
الله يخليك يا حبيبي. يعني الله يبارك فيك،
يعني إنه أحبك في الله.
أحبك الله يا حبيبي وبارك فيك.
ويعني احنا سعداء جدا والله. لسه داخل من بره البيت، فبنفتح يعني وجدت حضرتك الوجه المشرق والله.
الله يخليك، ربنا ينور قلبك وجهك بالايمان.
اللهم امين.
يعني لما يعني انت مصطفى عندك كم سنه يا احمد؟
عندي كم سنه انا؟
اه
عندي 25 سنه اسمها. ما
شاء الله. يعني لما شاب زي حضرتك وفي دولة أوروبية ويتابع القنوات الفضائية فده شيء يبني من الإيمان ما شاء الله عليه.
والله يا أستاذ محمد والله أقسم بالله الخير كل الخير لبلاد الإسلام.
الحمد لله الحمد لله.
والخير كل الخير كل من يعرف الله ورسوله أقسم بالله.
الحمد لله حبيب ما شاء الله.
يعني
عليك.
إحنا متعودين يعني إن إحنا يعني نسعد بقناة الرحمة والعلماء والبرامج الجميله جدا اقسم بالله العظيم.
الحمد لله حبيب الخير.
فنسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمكم ويجعل كل هذا في ميزان حسناتكم يا رب.
يا رب يا رب.
فانا مش لاقي حاجه نعبر بها لحضراتكم يا استاذ محمد.
الله يخليك. والله انا ادعو لك ولكل من معك بالتوفيق والسداد وسعه الرزق. ان شاء الله تعودون الى بلادكم والى وطنكم غانمين امنين سالمين. واشكرك يا احمد اتصلت بينا من اليونان وده اتصال عزيز على قلبي وعلى قلوبنا جميعا. فبيقول له انا مش هسمعك الشيخ رفعت بيقول له مش هسمعك هذه التلاوة من مقام العجم في الإذاعة وإنما هسمعك هذه التلاوة في مسجد فاضل باشا أو مصطفى فاضل باشا اللي هو في درب الجمانيز في السيدة زينب اللي كان بيقرأ فيه الشيخ رفعت لمدة 30 سنة. فالشيخ رفعت كان عنده تلاوتين مسائيتين كل تلاوة وأنا قلت الكلام ده قبل كده كل تلاوة ثلاث أرباع ساعة. ففي إحدى هاتين التلاوتين أرى الشيخ رفعت آيات ولكن بمقام العجم فرجع للبيت. ففي مجموعة من الحبايب والأصدقاء قالوا للشيخ رفعت الأخ عبد الفراج بلغهم أنه الشيخ رفعت حصل كذا الحوار اللي بيني وبينه كذا. فراحوا للشيخ رفعت بقى وبيضحكوا معاه بيقولوا له يا شيخ رفعت يعني انت مقام العجم بيزنقك الزنقه دي زي ما انا قريت والله بالظبط. فضحك الشيخ رفعت وقال لهم قول لهم يا عبده انا عملت ايه النهارده. فقال لهم ده الشيخ قرا من مقام العجم في الاذاعه وده يدل على تمكن الشيخ محمد رفعت من القراءه. وعايز برضو انبه لحاجه هنا الى انه انا مش شرط ان انا احفظ القران بس لكن يجب ان انا احفظ القران واعرف التلاوات بتاعته واعرف علم القراءات واعرف النغمات. يا جماعه نتعب مع القران شويه يعني نجمل اصواتنا ونجمل حياتنا ونجمل مخنا وعقلنا بالقران بدل ما نقعد طول الليل وطول النهار قدام الحاجات اللي انتوا عارفينها ديت. ما نتعب للقران شويه ندي للقران ساعه كل يوم نهتم بيه احسن ما ساعه من 24 ساعه يعني بسيطه الساعه خالص او ساعتين يا راجل او اكتر. كل ما تدي للقران اكتر كل ما القران يديك اكتر. في لقاء كده انا عملته قدام كتاب اسمه كتاب بشتك. اسمه كتاب ايه؟ كتاب بشتك. طبعا دي كلمة تركية. دوت الكتاب اللي اتعلم فيه الشيخ محمد رفعت القرآن الكريم وحفظ فيه القرآن الكريم وتعلم أصول التجويد فيه. الكتاب ده كان بالظبط كده لو حضرتك تروح درب الجمانيز هتلاقي على يمينك كتاب بشتك وعلى شمالك المسجد اللي هو مسجد فاضل باشا. فكان الشيخ رفعت بيتعلم في هذا الكتاب القرآن الكريم والحفظ ويطلع يروح يصلي ويقرأ في مسجد فاضل باشا. والناس عجبتهم تلاوة الشيخ رفعت جدا لدرجة انه ابتدى يبقى قارئ للسورة في هذا المسجد العريق الجميل اللي انا صليت فيه وحبيته جدا جدا. وكان بدأ يقرأ وعنده 15 سنة وظل يقرأ الى لغاية ما تقريبا هو يعني قبل المرض الذي أصيب به لمدة 30 سنة وهو بيقرأ في هذا المسجد. فأنا قابلت أستاذ فاضل اسمه الأستاذ محمود السعيد وهو أحد الناس العشاق فعلا والله للشيخ محمد رفعت. وهكلمكم أنا إن شاء الله بعد اللقاء عن بعض الأمور الخاصة بتكوين جمعيات لمحبة الشيخ رفعت وجمع تراث الشيخ رفعت. نشوف مع بعض هذا اللقاء.
الحق وما جروا في كل مجال قد برعوا يهدون الأمة للخير. الخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا.
الأستاذ محمود السعيد عبد الحليم أحد محبي الشيخ محمد رفعت، والحقيقة السيدة هناء حسين محمد رفعت هي اللي بلغتني بهذا، ولما كلمته حسيت ان عنده ثروة كبيرة جدا عن الشيخ محمد رفعت. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمود.
اهلا وسهلا، شرف.
احنا فين دلوقتي، واقفين فين دلوقتي؟
نحن الان امام كتاب بشتك الملحق بمسجد فاضل باشا الذي يعني تلا فيه سيدنا الشيخ محمد رفعت القرآن الشريف فترة طويلة منذ تعلم وحفظ القرآن الكريم في هذا الكتاب. هذا المكان الطاهر هو الذي أتم فيه سيدنا الشيخ محمد رفعت حفظ القرآن الكريم.
حكيته إيه تاريخيا كده؟ يعني قلت لي الظاهر برقوق يمكن حاجة زي كده.
المبنى في عهد الظاهر برقوق وجدده الخديوي عباس حلمي الثاني.
طيب حضرتك كده طبعا انت قلت لي ان لك حب كده وعشق لهذا المكان، وحتى واحنا بنصور ستنا وقلت لي انا رايح كده اشوف ايه الحكاية، انت بتحب المكان ده ليه؟
عبق التاريخ والذكريات الخالدة التي اعيش عليها حياتي الان التي هي كل ما اعز ما املك.
استاذ محمود انت بتقول لي ان انت محب، مش انت بتقول لي، انا حاسس في عينيك وحاسس من كلامك وحاسس من مشاعرك، وعطلت نفسك معانا النهارده، ها فقول لي كده قصه حبك للشيخ رفعت بدات ازاي؟
والله حبي لهذا الانسان العظيم خالد الذكر وسيدي وحبيبي ومهجتي الشيخ محمد رفعت منذ الطفولة، منذ وعيت على الدنيا.
كنت بتسمعه بقى في البيت يا أستاذ محمود ولا إيه؟
نعم نعم، كنت أنتظر تلاواته في الإذاعة حيث لم يكن هناك تسجيل، أجهزة تسجيل لدينا، فكنت أنتظره بعد الثواني والدقائق لأنتظره.
أكيد الوالد بقى كان أيضا محب للشيخ رفعت،
والحمد لله والدي من رجال يعني العلم ومن رجال التعليم، وكان محبا، وكنت ألمح في عينيه الدموع وهو يسمع لتلاوات سيد الشيخ محمد رفعت.
بدأت بقى في حب الشيخ محمد رفعت، نميت الحب ده ازاي بقى؟
الحمد لله تتبعت كل ما كتب عنه، تاريخه، محبيه، فكنت مجرد أعلم أن أحد من المحبين يملك بعض التسجيلات فألوذ به وأحصل على هذه التسجيلات، فالحمد لله لدي.
يعني هنا في مصر ولا لقيت حد خارج مصر بيتصل بيك أو تتصل بيه يا أستاذ محمود؟
الحقيقة في مصر. في مصر
بس في المحافظات المختلفة.
نعم نعم، في كل مكان والحمد لله.
كنت إيه يعني، بتروح تجيب التسجيلات دي ولا بتعمل إيه؟
نعم نعم، مهما كلفتني أحصل عليها.
معانا سيادة اللواء محمد عبد المنعم محافظ السويس. السلام عليكم يا فندم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيادة اللواء؟
الحمد لله.
سيادة المحافظ طمنا كده وطمن الناس عن السويس.
الأول أنا بشكر ربنا على رعايته لينا وعنايته لينا وحفظه لينا، وكرم ربنا كبير علينا والله. دي رقم واحد. رقم اثنين، وبشكر أبناء السويس، وهو حصل انتهار في أحد الخزانات اللي اشتغلت قبل كده النهارده حوالي الساعة 4:30 الصبح، وتم محاصرة النيران بتاعته وجاري إطفاء الحريقة.
طيب يا سيادة المحافظ،
وانا بقول لاخواننا السويسه كلها بالكامل اطمنوا ما فيش اي حاجه، ولو في اي حاجه انا كنت اول واحد اقول لهم، كل الناس تقعد في بيوتها وتعيش امنه مطمئنه ولو في اي حاجه هنبلغهم على طول. وجميع المسؤولين ومدير الامن والشيخ حافظ سلامه ومدير الحمايه المدنيه كلنا موجودين بيننا ورئيس الهيئه العامه للبترول بيدير عمليه الاطفاء.
نعم.
وموجودين في المكان والنرار متحصره ومفيش اي خطوره خالص على المدينه يا فندم او حتى المساكن المجاوره للشركه.
طيب سيادة المحافظ، احنا سمعنا في بعض القنوات الفضائية انه في خطر تلوث وانه في بعض من ابناء السويس بدأوا يطلعوا من المدينة وكده، قال ما صحة هذا الكلام
يا فندم؟ الناس بتروق الاشاعات. ارجو ان الناس اي بيانات تتقال ياخدوا الكلام مني.
تمام.
وانا بتكلم على جميع الفضائيات، ومن خلال حضرتك ارجو انك انت تدعو الناس للهدوء. الشيخ حافظ سلام قاعد معايا، رئيس الهيئه عم بترول، واحنا كلنا والمصنع كله موجود جوه يا فندم، وبندير عمليه الاطفاء يا فندم، ومفيش اي خطوره نهائي. وانا بطلب من الناس يعني مش عاوزين عمليه الخوف والرعب دي، وارجو الناس كلها تقعد في بيوتها.
طيب يا فندم، طب سياده المحافظ، يا ترى في شبهه جنائيه فيما يحدث في البترول في السويس؟
المعمل الجنائي والنيابة والشؤون القانونية والشؤون وكل ما هو قضائي واللجان الفنية شغالة يا فندم، وبمجرد ما يتم عملية التبريد إن شاء الله هنعرف الحقائق وهتتقال الناس كلها بالكامل يا فندم.
طيب يا سيادة المحافظ، لحد
دلوقتي ما وصلناش لأي شبهة.
طيب يا فندم،
أو ما هو سبب الحريق يعني.
أيوة فندم. طيب سيادة المحافظ، يا ترى اللي بيحصل في السويس ممكن يأثر على الأزمة السولر والبنزين والأمور دي، ولا الطاقة الإنتاجية زي ما هي
يا فندم؟ هنا ده معمل تكريم بيستقبل المادة الخام اللي بتيجي من بره، أو المادة وبيصنع المادة الخام وبيدي للمصانع اللي هي بتنتج السولر والبنزين. وسيد وزير البترول وسيد رئيس الهيئة كانوا موجودين وقالوا ما فيش أي تأثير خالص نهائي.
طيب الحمد لله. يبقى احنا من خلال سيادتك بنطمن اهل السويس مرة تانية انه الامور كويسة وانه جاري السيطرة على هذا الحريق.
بالضبط كده يا فندم، وانا شاكر يا فندم.
طب يا ترى لحد امتى يا سيادة المحافظ ان شاء الله هتتم السيطرة على الحرائق دي؟
والله انا يعني الناس بيقولوا لي ربنا يلطف بحالنا وربنا يسترها معانا، ولو الامور ماشية كده بيقولوا لي في نهاية اليوم ان شاء الله هتكون تم تصفيه الفرنسات دوت، ويكون تم اشتعال كل المواد اللي فيه.
سياده المحافظ،
انت عارف الفرنسات حضرتك بيبقى فيه موجود ما يقرب من 1000 طن و1200 طن.
نعم.
فده لازم طالما دخلت النار لازم كل اللي فيه هيشتعل. فهم قاعدين مستنيين لغايه ما يتم اشتعاله ويتم التبريد على طول، هو جاري التبريد كمان دلوقتي.
طيب ده سياده المحافظ له تاثير على الاقتصاد مستقبلا، لان احنا سمعنا انه في مثلا يعني خسائر تقدر باكثر من 10 مليون دولار او حاجه زي كده، يمكن حضرتك طبعا قريت هذا الرقم. يا ترى حجم الخسائر قد ايه، او حجم الخسائر المتوقعه قد ايه، ومدى تاثيره على اقتصاد بلدنا؟
برضه حجم الخسائر اذا كون حضرتك سمعت دي كلها احتمالات وكلها تخيلات بعض الناس، لسه اللجنه حتى الان ما اشتغلتش اللجنه الفنيه، واقفين حوالين المكان وهيشتغلوا ازاي؟ يعني حجم الخسائر ما نقدرش نقيمه حاليا يا فندم الا بعد ما تنتهي اللجنه الفنيه من التقييم كله بالكامل يا فندم.
نعم. طيب سياده اللواء، انا عايز اكلم الشيخ حافظ سلامه اذا جنب حضرتك.
تسمح لك انا ممكن اخلي حضرتك تكلمه بعد 5 دقائق بالظبط.
يا ريت والله. شكرا سياده المحافظ. سياده اللواء محمد عبد المنعم محافظ سويس، بشكرك جدا جدا جدا. وزي ما حضراتكم سمعتوا سياده اللواء محمد عبد المنعم محافظ السويس يعني بيقول انه ان شاء الله سيتم السيطره على هذه الحرائق اللي هي في بعض خزانات البترول في السويس، وبيطمن اهل السويس جميعا ان هم يفضلوا في المدينه بتاعتهم. ولما سالته عن امكانيه خطر تلوث او شيء من هذا القبيل فطمنا الحمد لله، وبعد قليل هنكون احنا الكاميرات بتاعتنا موجوده في السويس وهنطمن حضراتكم خلال هذه الاوقات وقت. طيب معانا السيادة اللواء عادل رفعت مدير امن السويس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيادة اللواء عادل، يا ريت تطمن اهل السويس كده شوية. طيب احنا هنعاود الاتصال بحضرتك وخليك معانا يا سيادة اللواء. نرجع لموضوعنا تاني وموضوع الشيخ محمد رفعت. والشيخ محمد رفعت من الأمور الجميلة جدا اللي كانت بتعجبني واللي قريتها عن الشيخ محمد رفعت، انه أسلم على يديه. وشوف يعني الإخلاص في التلاوة. يعني الشيخ أبو العينين شعيشع لما كان يتكلم عن الشيخ محمد رفعت يقول إيه؟ يقول أنه كان يتعبد لله سبحانه وتعالى بالتلاوة، وكانت عيناه تسح بالدموع لما يجي يقرأ. وأحيانا الشيخ محمد رفعت كان يجهش بالبكاء. ولذلك يعني في بعض الأجانب لما كانوا يسمعوا صوت الشيخ محمد رفعت كانت قلوبهم تحن وتلين لهذا الدين العظيم دون أن يعلموا معنى القرآن الكريم. يعني هم لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون القرآن الكريم، وإنما مجرد أنهم سمعوا الشيخ محمد رفعت بتلاوة خاشعة فيها بكاء وفيها خشوع لله سبحانه وتعالى، فكانوا يعلنون إسلامهم. وقع من ضمن الوقعات الحقيقية التي حدثت شيخ الإذاعيين في وقته اسمه الأستاذ علي خليل الله يرحمه، جاله ضابط من الجيش الإنجليزي وقال له أنا عايز أقابل الشيخ محمد رفعت. فقال له حاضر. فخد الضابط دوت وراح للشيخ محمد رفعت وقال له ده ضابط في الجيش الإنجليزي وعايز يقابلك يا شيخ محمد. فالضابط راح وقبل الشيخ محمد رفعت وحضنه وبكى وقال له أنا سمعت حضرتك في كندا، فأنا عايز آجي علشان أشوف الراجل ده اللي أنا سمعت صوته في كندا يا ترى بيقول إيه الكلام اللي هو بيقوله. وقرأ عليه القرآن الكريم مرة أخرى حتى أعلن هذا الضابط الإنجليزي إسلامه على يد الشيخ محمد رفعت في نفس القعدة نفس المجلس. نسمع كده صوت الملائكي قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
عايز اقول لحضراتكم انه في جمعيات تأسست لحب الشيخ محمد رفعت ويعني جمع تراث الشيخ محمد رفعت. المعروف انه او احسن واحد او اكبر واحد جمع تراث الشيخ محمد رفعت اسمه زكريا نوران باشا، وده كان من البشوات الكبار أيام يعني الحكم الملكي السابق، ولكنه كان من عشاق الشيخ محمد رفعت وتولى جمع أشرطة وتولى جمع اسطوانات وتولى جمع تلاوات الشيخ محمد رفعت، حتى إن زوجة هذا الباشا زكريا نوران كانت بتقول إنه تلاوات الشيخ محمد رفعت وجمع هذه التلاوات كان هواية لا تشغل أبدا ولا أبدا تأثر على وقت الباشا. يعني الباشا لو عنده أي عمل أو لو عنده أي شغل لابد أن يفرغ نفسه لهذه التلاوات وتنقية هذه التلاوات. وبعد زكريا نوران باشا طيب احنا معانا سيادة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس. السلام عليك يا فندم.
أنا معذر الشبكة كانت اتصلت في المنطقة.
لا ولا يهمك يا فندم ولا يهمك. سيادة اللواء الناحية الأمنية كده في السويس احنا خايفين شوية فعايزينك تطمن أهل السويس.
حضرتك كل السنكات الحمد لله طمن أسرها، سنك واحد اللي بنعمل له عملية تبريد دلوقتي وعندناش خالص دلوقتي الحمد لله أي 2000 ذهب. التانك الاخير هو اللي بيتم بيه عمليه التبريد دلوقتي، وان شاء الله باذن الله احنا عندنا 37 عربيه اقصاء مسيطرين على الموقف تماما، ومش هنمشي من الشركه الا لما ننتهي من هذا الخزان الاخير.
ان شاء الله موفقين يا سياده اللواء، ويا ريت الناحيه الامنيه كده علشان حضرتك عارف انه في بعض الخارجين عن القانون بيبقوا يستغلوا هذه الثغرات او يستغلوا هذه الامور، فاحنا عايزين كده نطمن قلوب اهل السويس الاعزاء على الامن وعلى ابنائهم وعلى بيوتهم وكده.
الو
ايوه يا فندم. سياده اللواء انا سالت حضرتك، حضرتك سمعني؟
سامعك دلوقتي.
طيب سياده اللواء انا قلت لحضرتك ان في بعض الخارجين عن القانون بيبقوا يستغلوا مثل هذه الثغرات.
خارجين على القانون؟
بعض الخارجين على القانون بيستغلوا مثل هذه الثغرات، فحضرتك تطمن اهل السويس ازاي؟
حضرتك انا يعني عشان سامع الصوت بيضح، انا بسمع حضرتك بتتكلم عن ان ممكن اي مجرم او اي مسجل او اي خطر يرتكب جريمه دلوقتي. شوارع السويس فيها 12 دوريه امنيه دلوقتي للشرطه المدنيه وست عربيات شرطه عسكريه 18 داخل المدينه، وان شاء الله ما فيش الهوا هيحصل في السويس.
ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يعني غمه وتنتهي يا سياده اللواء. لو في جنب حضرتك الشيخ حافظ سلامه.
حافظ عارف قوه اللجان الشعبيه في السويس.
اتفضل.
شباب اللجان الشعبيه في السويس كلهم كلموني.
طيب.
والولاد كلهم نزلوا مع القوات بتاعتنا، والامور الحمد لله تحت السيطره في كل مكان.
ان شاء الله ربنا يطمنا على السويس وعلى بلدنا كلها. سياده اللواء مش عارف الشيخ حافظ سلامه جنب حضرتك ولا لا؟
الشيخ حافظ سلامه قريب مني جدا.
يا ريت اكلمه لو سمحت.
لحظه.
ماشي حاضر. احنا يعني هنتكلم دلوقتي ان شاء الله الشيخ حافظ سلامه، وانا بطمن اهل السويس يعني ما فيش اطمئنان اكتر من كده، وجاري السيطره على هذه الحرائق. ده من ناحيه الحرائق. من ناحيه الامنيه سياده اللواء عادل رفعت مدير امن السويس كلمنا دلوقتي وقال لنا انه في دوريات للشرطه موجوده في شوارع السويس، بالاضافه الى أبناء السويس الأماجد الأفاضل اللي هم بيدافعوا عن مدينتهم العظيمة الجميلة العريقة وبيعملوا لجان شعبية. ده شيء طبعا جميل جدا وشيء رائع جدا أنه أهل السويس يقفوا هذه الوقفة في الأزمة اللي بتحصل، وإن شاء الله إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبهم وأن يزيل همومهم وأن تنتهي هذه الأزمة على خير. احنا طبعا يعني لابد نعترف انه بلدنا بتتعرض لبعض الامور، ولابد من السيطرة بحزم وبقوة على هذه الامور علشان ناحيتين. الناحية التانية الناحية الاولانية نحافظ على النواحي الامنية في بلدنا علشان الاستقرار الامني يحصل ومفيش يبقى فيه فوضى في البلد، والناحية التانية كمان ننهض باقتصادنا دي انا اعتقد ان هي ربما تكون يعني مؤامرات يراد لبلدنا بها السوء، لكن ان شاء الله وبإذن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا على هذه الفئات الضالة، سواء كانت من الداخل او سواء كانت تابعة للفلول او سواء كانت تابعة لبعض الجهات الأجنبية. بإذن الله تعالى مصر هتفضل مصر، وستظل مصر منتصرة، وستظل مصر قوية إلى الأبد إن شاء الله. لن ينال أحد من مصر أبدا، لا فلول ولا غير فلول يناله من. طيب دلوقتي يعني أنا عايز أقول لكم على الجمعيات ديت وتأثيرها إيه على جمع تراث الشيخ محمد رفعت، بالإضافة لأبناء الشيخ محمد رفعت، فهم يعني جمعوا كثير من التراث، لكن الجمعيات التي تأسست لحب الشيخ محمد رفعت ولجمع تراث الشيخ محمد رفعت تمكنت يا جماعة من جمع إيه؟ من جمع ما يقرب من 278 اسطوانة. دي كانت يعني الشيخ محمد رفعت مش عايز اقول لكم انه كان بيقرأ في وقت ليس فيه اي اهتمام بالتسجيلات، وليس فيه اي اهتمام بالاسطوانات، وليس فيه اللي كان بيقرأ بيقرأ. وإلا الناس لما سمعوا الشيخ انتوا عارفين الشيخ محمد رفعت قدم في الإذاعة وعنده كم سنة؟ عنده 52 سنة. لما الناس سمعوا هذا الصوت الملائكي قيثارة السماء، لما الناس سمعوه قالوا يا ريت يعني كنا سمعنا الشيخ محمد رفعت قبل كده. وهكمل لحضراتكم بعد هذا المقطع اللي صورناه امام مسجد سيد زين.
حق وما جروا في كل مجال قد بلع انوار يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جروا.
احنا في حي السيدة زينب كان لابد لنا ان نقف امام المسجد الزينبي، مسجد السيدة زينب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الشيخ محمد رفعت رحمه الله كان دائما يحب هذا المسجد، وكان يحب ان يصلي فيه. ولما كان بيمشي اللي حكولنا هذا الكلام اهل السيدة زينب نفسهم ومصادر اخرى، لما كان بيعدي انتوا حضركم عارفين انه الشيخ محمد رفعت كان كفيف، يعني لم يكن مبصرا، ومع ذلك لما كان بيعدي من هنا اللي كان بيقود الشيخ محمد رفعت روى بيقول ايه، بيقول لما كان الشيخ محمد رفعت يعدي على المسجد الزينبي كان بيقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وان ان شاء الله بكم لاحقون، ويشاور بايده ويقول السلام عليكم. ف القائد اللي بيقوده بيقول له يا شيخنا انت بتسلم على مين؟ فقال انا دلوقتي معدي من امام مسجد السيدة زينب، وبيقسم ان هو لم يقل له ان احنا امام مسجد السيدة زينب. مرة زار برضو واحد من هنا من حي الشعب حي الغربلين، هذا الصديق كان مريضا في نهاية حياته ويعني في اللحظات الأخيرة من حياته، فمسك إيد الشيخ محمد رفعت وخلى إيد الشيخ محمد رفعت على رأس بنته كانت طفلة. قال له يا شيخ محمد مين اللي يرعى هذه الطفلة بعد ما أنا أموت؟ فالشيخ محمد بيقرأ في مكان سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. واتخنق صوته، اتخنق وفضل يبكي بصوت عالي جدا لما أرى فأما وأما قبل أن يقرأ وأما بنعمة ربك فحدث. لما فأما اليتيم فلا تقهر، أراها صوته اتخنق وبكى بصوت عالي جدا جدا لأنه تذكر هذه الطفلة الصغيرة. بعد ما خلص القراءة بتاعته راح عند هذا البيت، بيت هذا الرجل المتوفى، ويعني أقطع هذه البنت الصغيرة مرتبا شهريا إلى أن تزوجت. وهذه هي حياة الشيخ محمد رفعت، مليئة بالخشوع ومليئة بالتقوى. لم يكن يحفظ القرآن الكريم فقط، ولم يكن يقرأ القرآن الكريم فقط كقراءة، وإنما كان يقرأ القرآن الكريم بقلبه وبخشوع وبتقوى. رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.
برضو بسرعة كده علشان وقتنا، احنا رحنا والله مخصوص المنزلة محافظة الدقهلية لما مدام هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت قالت لنا على الدكتور محمود غزالة. رحنا وخدنا الكاميرا مخصوص للدكتور محمود غزالة علشان عنده كثير من الكلام الذي قاله عن الشيخ محمد رفعت، وهو احد محبي الشيخ محمد رفعت. نشوف كده الدكتور محمود غزالة ولقائنا معه.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
لما صورت موضوع الشيخ محمد رفعت في القاهرة، حضراتكم شفتوا جزء منه في الحلقتين الماضيتين، وكان معانا السيدة هناء حسين رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت. الحقيقة قلت لها أنا يعني عايز حد كده يعني يكون ذات صلة قوية بالموضوع علشان يكلمني عن جدك الشيخ محمد رفعت، فرشحت لي اتنين منهم الأستاذ محمود السعيد، كان مدير عام في الأزهر، وكلمني شوية عن الشيخ محمد رفعت. ولقيت أنه الأستاذ محمود السعيد ومدام هناء رفعت رشحوا لي الدكتور محمود غزالة، فاتصلت بالدكتور محمود غزالة. ممكن يا دكتور تجيلنا القاهرة؟ قال لي لا، أنا يعني في حالة صحية لا تسمح لي بالانتقال للقاهرة، فشوفوا أنتوا هتعملوا إيه. فقلت له علشان عيون الشيخ محمد رفعت إحنا نجيلك في أي مكان حضرتك تأمرنا به. فقال أنا من قرية اسمها العزيزة تابعة للمنزلة محافظة الدقهلية. قلت له خلاص احنا هنجيلك، واتفقنا على الميعاد، ومشكورا فضلنا الوقت بتاعه واستقبلنا احسن استقبال، ويا رب اللقاء كده يكون مثمر مع الدكتور محمود غزالة، احد محبي وعشاق الشيخ محمد رفعت. ولهذا قصة طويلة هنتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع الدكتور محمود غزالة. أنا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا، تشرفنا.
أهلا بك دكتور. احنا طبعا شاكرين على حسن الاستقبال في بيتك الأول، وثانيا كده حضرتك شفت الحلقتين اللي فاتوا عن الشيخ محمد رفعت، فتعليقك عليهم ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا نشكر قناة الرحمة الفضائية على اهتمامها بالاحتفال بذكرى أمير القراء الشيخ محمد رفعت سيد المقرئين وإمام المرتلين والمؤذنين، قيثارة السماء والصوت الملائكي، وسيدنا القرآن، وأمير القراء، وسفير الإسلام عبر الأثير.
طيب معلش انا هستوقفك كده قبل ما تكمل. انت قلت لنا كده القاب كثيره جدا للشيخ محمد رفعت، مش عارف بقى يعني ديت من عند حضرتك ولا في ناس سمعوا الشيخ محمد رفعت ونعتوا بهذه النعوت الجميله جدا.
بالنسبة لي أنا أسميه الكنز، وهو أغلى كنز في حياتنا، لكن هذه المسميات التي سميتها أطلقها عليه المستمعون وكبار الكتاب والمهتمون بأمره، فهذه صفات خلعها عليه الناس وهو يستحقها جميعا ويستحق ما هو أكثر منها. فالشيخ محمد رفعت قامة عالية وقمة شامخة، ونحن نتجاوز قدرنا أن نتكلم عنه، لأن من نحن حتى نتكلم عن الشيخ رفعت.
طيب يا دكتور حضرتك، بس اللي أنا مستغرب له حاجة، أنه لما سألتك قبل لقاء سيادتك دكتور تخصص إيه، قلت لي أنا تخصص بطنة، وبعدين قلت لك طيب إحنا هنتكلم عن الشيخ محمد رفعت من أي زاوية، قلت لي من النواحي الفنية وعبقرية صوته. فيعني أنا مستغرب طبعا يعني أنك أنت جمعت بين التخصص الطبي والتخصص من ناحية القراءات، وأكيد طبعا هتكلمنا عن المقامات والنواحي الفنية في صوت الشيخ محمد رفعت، فحضرتك تقول لنا إيه بهذا الخصوص؟
بالنسبة للاهتمام بصوت الشيخ، فهذا شيء يلمس قلوب الناس جميعا من أي مهنة ومن أي تخصص، لا يقتصر على فئة معينة من الناس. فنحن نحب الشيخ محمد رفعت منذ الصغر، منذ كان الإنسان في سن 10 سنوات، وكنا ننصت له في المقاهي في البيوت في أي مكان إذا قرأ. لما مثلا يجي يتكلم ويقول لك ايه، ما اصابك من خير فمن الله، وهنا يجي ويقف الله هنا جواب، ولذلك بيكون جواب عالي جدا، لان هو كان عنده يعني تقديس عظيم للفظ الجلالة. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، ايضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم من في شيء، إنما أمرهم إلى الله ويعلو. هنا بقى الله تدخلنا في موضوع الأذان الأعظم. الشيخ محمد رفعت له 3 أذانات، من هذه الأذانات أذان وهو كان في صحته وهو قوي، فاللي هو بيجي دايما في الراديو والتلفزيون، هذا الأذان أسميه الأذان الأعظم، لأنه يبدأ بتهليلة عظيمة جدا وقوية جدا ومؤثرة جدا بلفظ الجلالة الله. الله هنا قرار مش جواب، والمفروض القرار هو اللي صوت منخفض والجواب هو اللي زي الجملة الموسيقية، تبدأ بقرار ضعيف وجواب عالي، لكن هنا القرار هنا لفظ الجلالة، فتجد أنه يطلع بلفظ الجلالة بقرار عالي جدا جدا، الله أكبر الله أكبر. وبالمناسبة إحنا عندنا أعظم أذان في العالم، أنا استمعت لكل أذانات الدنيا، أعظم أذان في العالم، وإحنا بندور على الأذان الموحد، إزاي نسيب هذا الأذان اللي إحنا يعني نتشرف في مصر إن عندنا الشيخ رفعت بصوته بأذانه وبقراءاته العظيمة. لما نتكلم أيضا عن الوقف، ما خلينا أقول لك ديا، في سورة يوسف وقف عجيب جدا جدا جدا. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، ويقف عند كلمة الباب. قصة يوسف هي أعظم القصص، هي أعظم القصص بنص القرآن، وفيها دراما هائلة جدا. هذه الدراما في هذا الموقف بالذات، يوسف يريد أن يهرب ويفتح الباب، المرأة تريد أن تغلق الباب، ويتصارعان فتشد قميصه من الخلف فيقطع، وهو يتمكن من الفتح، فإذا بهم الاثنين يجدهم سيد البيت أمام الباب. تدهشك المفاجأة، يدهشك الوقف لتتفكر وتتأمل من هذه الحالة اللي بنسميها الدرامية الشديدة اللي فيها أكشن شديد قوي، وديه من ضمن الوقفات الكثيرة. لما يجي مثلا في سورة الكهف يقول لك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ويقف عند لا ريب فيها حتى يعرف الناس الدرس المأخوذ من سورة الكهف، وهو أن الساعة لا ريب فيها، فيقف عند هذا الوقف حتى تتعلم هذا المعنى.
طبعا يا دكتور يعني الشيخ محمد رفعت مهما تحدثنا عن عبقرية هذا الصوت، وحضرتك يعني أشرت إلى شيء مهم جدا أنه الشيخ محمد رفعت لم يكن صوتا ملائكيا فقط أو صوتا من السماء فقط، وإنما كان خاشعا. وعلى فكرة الشيخ أبو العينين شعيشة الله يرحمه قال نفس هذا الكلام، أنه حينما تستمع إلى الشيخ محمد رفعت لابد أن تبكي، لأنه كان نفسه، وما أعرفش المعلومة دي الناس تعرفها ولا لا، أنه كان نفسه بيبكي في بعض الآيات، كان بيبكي، وده يدلنا على خشوع القراءة. مهما اتكلمنا يا دكتور عن الشيخ محمد رفعت فلن نوفيها حقه، ونشكر حضرتك كتير على هذا اللقاء.
قبل ما تختم أنا بتذكر كلمة لقريبك وعمك الفنان العظيم جمال السجيني، كان يقول أنا لما استمع لصوت الشيخ فكان يدخلني في عالم آخر، وهذا ما أنت تقصده، أن فعلا كان يسيطر على مشاعرك وكان يدخلك في عالم آخر، فتنسى الزمان وتنسى المكان وتتخيل أنك في رمضان وعلى مائدة الإفطار، وأنه لديه هذه القدرة على أن ينقلك من عالم إلى عالم ومن مكان إلى مكان.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
في ختام هذه الحلقة المباركة بقول كلمة يا جماعة من القلب، مهما تحدثنا عن هؤلاء العباقرة فلن نوفيهم حقهم، وإنما أنا أتحدث عن بعض الجوانب من حياتهم وبعض الجوانب من عبقريتهم، وبروح أنا للأماكن التي ولدوا فيها والأماكن التي تربوا فيها والأماكن التي عاشوا فيها، علشان أنقل لحضراتكم صورة واقعية عن حياة هؤلاء الناس حتى نقتدي بهم. وبفتح المجال قدام حضرتك وقدام حضرتك ان كنتوا تبحثوا اكتر عن حياتهم. نراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.
أعلام